بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام الحميدي، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها فضيلته مع المكتبة السلفية عام 33 و400 وألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا سبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجديد هنا في نقاش إبراهيم بن عيينة مع أخيه الإمام سفيان بن عيينة، وذلكم أنه لما قال سفيان رحمه الله إن الإيمان يزيد وينقص استنكر أخوه، فقال: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فكأنه لم يسمع بهذا من قبل، فرد عليه أخوه الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله بقوله: أسكت يا صبي. وهذه كلمة زجر وتأديب، لأن الصبي الذي هو إبراهيم بن عيينة أخو سفيان خالف منهج السلف لما قال: لا تقل ينقص. فأراد أخوه رحمه الله أن يزجره ويؤدبه، وهذا يدل على أن الأئمة يشددون على من خالف السنة. فقال: بلى يعني ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني يذهب بالكلية. وهذه العبارة ينقص حتى لا يبقى منه شيء، هذه على إطلاقها غير مسلمة لسفيان ابن عيينة رحمه الله، لأنه قد دل الدليل على أنه لا بد أن يبقى مع المرء شيء من إيمانه حتى يدخل الجنة. فالناس قسمان: قسم نقص إيمانه جراء معاصي، فهذا يدخل الجنة بما معه من إيمان، بدليل ما جاء في حديث الشفاعة وغيره: أخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ربع دينار، حتى قال آخر ما قال: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. القسم الثاني الذي ذهب إيمانه فهذا لا يدخل الجنة لأنه كافر. وها هنا سؤال، كيف يوجه كلام الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله، يعني قوله ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ الظاهر لي والله أعلم أنه أراد التحذير من مقاربة المعاصي خشية أن يستحلها المرء فيذهب إيمانه بالكلية، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤيا بعد الموت.
الإقرار بالرؤيا بعد الموت يعني يوم القيامة، وهذا تنبيه إلى أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى الله. وفي الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب. وهذه الرؤية في الموقف في الأرض المحشر. وهناك موطن آخر يرى المؤمنون ربهم فيه يوم القيامة، وهو حين دخولهم الجنة. فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، يعني يوفيه لكم. فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويعطينا ما لم يعطي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم يقول: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الموطن وهذا الموضع الذي يرى المؤمنون فيه ربهم يوم القيامة، وهو حال بعد دخولهم الجنة، هذا ليس فيه نزاع، وخاص خاص بالمؤمنين، لكن الرؤية في الموقف هل هي خاصة بأهل الإيمان؟ فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه خاص بأهل الإيمان، والثاني أنه يراه جميع أهل الموقف المسلم والكافر، فرؤية المسلمين لله رؤية تكريم، ورؤية غيرهم رؤية تعريف وتعذيب. والقول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون، وهذه المسألة التفصيل فيها يطول، ولكن نكتفي بهذا القدر، لأنه يتلخص لنا من هذا أن الإقرار يعني الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم يرونه مرتين: مرة في الموقف في أرض المحشر، ومرة حين والمرة الثانية حين يدخلون الجنة. نسأل الله لنا ولكم من فضله الواسع ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور في الدنيا والآخرة، آمين. وقد أنكر رؤية المؤمنين ربهم المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم، ولهم شبه وحجج لكنها باطلة، ونحن نذكر بعض شبههم مع الرد عليها إن شاء الله تعالى. الشبهة الأولى: احتجوا بقوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم حين قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقوله لن تراني يعني أبدا. وهذه الشبهة جوابها أن هذا القول من الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا، وأما رؤية المؤمنين ربهم فهي يوم القيامة، وحال الناس في الآخرة تختلف عن حالهم في الدنيا. هذا أحد الجوابين. هناك جواب آخر أن الدليل قد دل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كما ذكرنا لكم من الآيات والأحاديث. الشبهة الثانية: قالوا إثبات رؤية المؤمنين ربهم يستلزم أنه في جهة، وهذا لازمه أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب أن الجهة لفظ مجمل له ثلاث معاني، وهي جهة سفل، والثاني جهة علو تحيط بالله وتحويه، والثالث جهة علو لا تحيط بالله ولا تحويه. فهذا الأخير هو الحق، وقد قام الدليل عليه من الكتاب والسنة. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة للمسلمين: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم بلغت وأديت ونصحت. فرفعوا أصبعه إلى السماء هكذا: اللهم اشهد، 3 مرات. الشبهة الثالثة: استدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ومرادهم أنه لا يرى بالأبصار. والجواب أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. فالرؤية هي النظر، والإدراك النظر مع الإحاطة. فأبصار المؤمنين ترى الله يوم القيامة ولكنها لا تحيط به، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا في القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة.
المقصود أن من خصائص أهل السنة وميزاتهم التي اختصوا بها من بين الناس أنهم يقفون حيث أنهم يقفون على ظاهر النص، فلا يجاوزون القرآن والحديث في جميع أحكام الله، سواء في العقائد ومنها الأسماء والصفات كصفة اليد وصفة اليمين والعين والفرح والضحك والسخط والرضا والوجه وغير ذلك. فإذا بلغهم في القرآن حكم من أحكام الله آمنوا به وصدقوا وسلموا، وكذلك إذا بلغهم من أحكام الله في العقائد وغيرها في الحديث الصحيح آمنوا به وصدقوا وسلموا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نجاوز القرآن والحديث. فأهل السنة هم مع الكتاب والسنة، ينتهون حيث يبلغهم النص ولا يزيدون على ذلك ولا ينقصون عليه ولا يفسرونه من تلقاء أنفسهم، يقرون بما نطق به القرآن والسنة الصحيحة وأنه عندهم على ظاهره، ولهذا سموا أهل السنة لأنهم على السنة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. نعم. وأن لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فهو كفر فقد كفر.
أقول الشيخ رحمه الله ذكر مثالا على الصفات، مثالا آخر وهي صفة الاستواء، والاستواء معناه عند السلف العلو والارتفاع، هنا العلو والارتفاع، ولهذا جاء بعلى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في جميع الآيات السبع في سورة طه والرعد والأعراف والسجدة والحديد وغيرها. واعلموا أن الصفات الإلهية معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار الآخر، فهي معلومة باعتبار معناها، وأهل السنة يتكلمون في المعنى فيقولون استوى أي على وارتفع، استوى على العرش أي على وارتفع، ويقولون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الحديث الصحيح، فالنزول ضد العلو. إلى غير ذلك من الصفات الإلهية يتكلم أهل السنة في معناها، فيما تفيده من معنى. والإمام مالك رحمه الله نعم ويمسكون عن الكيفية، فقلنا معلومة باعتبار المعنى ومجهولة إذن باعتبار الكيفية، فكيفية الصفة لا يعلمها إلا الله. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سكت ساعة حتى علاه الرحضاء يعني العرق الشديد، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي رواية غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال وما أراك إلا ضالا، وأمر بطرده بإخراجه من الحلقة، لأن هذا السائل سأل عن الكيفية، لو سأل عن المعنى لأخبره الإمام مالك فقال استوى يعني على وارتفع، استوى على العرش على عليه وارتفع عليه. وذكر المصنف رحمه الله أن من أنكر الاستواء هذا جهمي معطل، يعني ينفي، المعطلة ينفون صفات الله عز وجل، فالجهمية ينفون أسماء الله وصفاته، والمعتزلة ينفون صفات الله، يثبتون الأسماء بدون معاني بدون صفات، وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات كلها كما جاءت في القرآن والسنة. هذه المسألة الأولى، مسألة الاستواء.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأن لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر.
أقول الكبيرة مفرد كبائر، والكبائر بالاستقراء علم أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير، أو ترتب عليه أو توعد عليه في الآخرة بلعن أو غضب أو نار. هذه الكبائر أهل السنة يحذرون من صغائر الأثام كالقبلة المحرمة واللمسة المحرمة والخلوة بالأجنبية، ويحذرون من الكبائر كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقطيعة الرحم، ويصفون صاحب الكبيرة بأنه فاسق وعاصي لله سبحانه وتعالى. هذا هو حكمهم عليه في الدنيا. من أصاب كبيرة من المسلمين فهو في الدنيا عند أهل السنة فاسق، إلا إذا استحل الكبيرة عالما بتحريمها، عامدا مختارا ذاكرا وصرح بالاستحلال، فهو عندهم كافر. فعلى سبيل المثال، من قال الخمر حلال مثل عصير العنب، فإن كان يعلم تحريم الخمر وهو مكلف بالغ عاقل مختار غير مكره، كفر وخرج من إسلامه. وحكمه عندهم في الدنيا، يعني عند أهل السنة، هذا حكمهم في الدنيا، حكمهم عليه في الدنيا. ما حكمهم عليه في الآخرة؟ قالوا تحت مشيئة الله. المسلم الذي يركب كبيرة، يصيب الكبيرة، يفعل الكبيرة، إذا مات مصرا عليها دون توبة فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار. هذا حكم أهل السنة على من أصاب كبيرة من أهل الإيمان، حكمهم عليه في الدنيا بأنه فاسق، وفي الآخرة إذا مات دون توبة فهو تحت مشيئة الله. ماذا قالت الخوارج؟ قالت الخوارج في صاحب الكبيرة في الدنيا بأنه حلال الدم والمال، كافر، دمه حلال وماله حلال. وما حكمهم عليه في الآخرة؟ قالوا إذا مات على كبيرته فهو خالد مخلد في النار، فيظهر لنا من هذا أن أهل السنة هم أعرف الخلق بالحق، هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم بالخلق. فعقيدة أهل السنة رحمة، وأما عقيدة الخوارج فهي عذاب، لأن المسلم عندهم إذا أصاب كبيرة خرج من إيمانه، وإذا مات عليها كان خالدا مخلدا في النار. فهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه الأئمة، وقد ذكرت لكم الدليل من الكتاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما الدليل على مذهب أهل السنة في الفاسق من المسلمين؟ على أنه في الدنيا فاسق، وفي الآخرة إذا لقي الله على كبرته كان تحت مشيئة الله. ما دليلهم على أن ما آله إلى الجنة؟ السنة في هذا متواترة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها على قومه، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله كل من لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يدخل حتى الفاسق ما دام أنه لم يشرك، مآله إلى الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار.
قال المصنف رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناذر تاركها من لم يتشهد ولم يسل ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء من عن وقته، ولا يجزئ من قضاه
لحظة شيخنا
ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت، وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمتى وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداه ولا يجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره، إذا أداه كما كان آثما في الزكاة. لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجع إلى الدنيا ولم يحج. ويجب على أهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. تم الكتاب. ما شاء الله.
أقول ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بمسألتين. المسألة الأولى التكفير بالذنوب، قال ولا نكفر أحدا بشيء،
ولا نكفر بشيء من الذنوب.
نعم، مسألة التكفير بالذنب. أهل السنة لا يكفرون أحدا بكبيرة كما تقدم إلا إذا استحلها وهو عالم عامد مختار مكلف. المسألة الثانية في أركان الإسلام الخمسة التي جاء وقد جاءت في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: تقديم صيام رمضان. والحديث متفق عليه كما جاءت أيضا في أحاديث أخرى. وهذه الأركان الخمسة تحرير المقال فيها كما يأتي: أولا، من جحد ركنا منها وهو مكلف، بالغ، مكلف يعني بالغ عاقل ومختار عالم عامد، كفر بعد إسلامه، لأنها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. ثانيا الشهادتان مفتاح الإسلام، بوابته، فمن لم يشهد الشهادتين لم يسلم أصلا، فلا يقبل من كافر إسلام، لا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة حتى يشهد الشهادتين ويعلم معناهما ويعرف ويعمل بمقتضاهما، يعلم معناهما ويعمل بمقتضاهما. ثالثا، الصلاة، الصلوات الخمس، من تركها ما حكمه؟ ما حكم تارك الصلوات الخمس؟ هذا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون جاهلا لا يعلم وجوبها، كمن أسلم حديثا، أو يعيش في مكان بعيد عن أهل العلم، بوادي، فهذا يعرف وجوب الصلاة ويعلم وجوبها، فإن صلى كان من المسلمين، وإن أبى كان كافرا، لأنه قامت عليه الحجة بالتعليم. ثانيا، من جحد وجوبها وهو يعلم وجوبها، جحد وجوبها، قال إن الصلاة غير واجبة، أنكر وجوبها وهو يعلمه، وكان مكلفا، نعم، بالغا عاقلا عالما بوجوبها كما قدمنا، فهذا يكفر ولو صلى لا تنفع. الحال الثالثة من تركها متهاونا وكسلا وهو يعلم وهو مقر بوجوبها، تركها مقرا بوجوبها لكن كسلا وتهاونا، فالجمهور على أنه فاسق. واتفق الجمهور مع قال الجمهور بأنه يستتاب، فإن تاب وصلى فبها ونعمة، وإلا قتل حدا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله. وقال الطائفة من أهل العلم بل هو كافر مرتد، لا يغسل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله المسلمون. ونحن نترجح عندنا قول الجمهور في من ترك الصلاة متهاونا، يترجح عندنا أنه فاسق. وأما الجاحد فلا خلاف فيه بين أهل العلم، الجاحد لوجوبها عن علم هم مجمعون على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. بقيت الزكاة وصوم رمضان وفريضة الحج، تفطنوا، لا نقول الحج نقول فريضة الحج، لأن الحج قسمان فرض ونفل. هذه الأركان الثلاثة التي هي الزكاة وصيام رمضان وفرض الحج، من جحد وجوبها وهو يعلمه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ومن تركها متهاونا يعزر، فتارك الزكاة متهاونا يأخذها الحاكم منه بالقوة، وإن قاتل دونها قتل، وإذا أخذها منه بالقوة عاقبه بأخذ شيء من ماله. نعم. الصيام، نعم، وفرض الحج من تركهما متكاسلا كان فاسقا كتارك الزكاة. إذن الخلاصة هذه الأركان الثلاثة، من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، ومن تركها متهاونا فهو فاسق. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالحج، فالحج التحقيق فيه أنه واجب على الفور. وما معنى الفور؟ أي أول قدرته عليه، أول ما يقدر وأول ما يتمكن يجب عليه، وإن فرط حتى مات حج عنه من ماله، أخرج عنه حج وعمره من ماله. هذا هو خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في هاتين المسألتين، الأولى التكفير بالذنوب وقد عرفتم القول فيها، والثانية حيال أركان الإسلام الخمسة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام الحميدي، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها فضيلته مع المكتبة السلفية عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا سبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجديد هنا في نقاش إبراهيم بن عيينة مع أخيه الإمام سفيان بن عيينة، وذلكم أنه لما قال سفيان رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، استنكر أخوه فقال: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فكأنه لم يسمع بهذا من قبل، فرد عليه أخوه الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله بقوله: أسكت يا صبي. وهذه كلمة زجر وتأديب، لأن الصبي الذي هو إبراهيم بن عيينة أخو سفيان خالف منهج السلف لما قال: لا تقل ينقص. فأراد أخوه رحمه الله أن يزجره ويؤدبه، وهذا يدل على أن الأئمة يشددون على من خالف السنة. فقال: بلى يعني ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني يذهب بالكلية. وهذه العبارة ينقص حتى لا يبقى منه شيء، هذه على إطلاقها غير مسلمة لسفيان ابن عيينة رحمه الله، لأنه قد دل الدليل على أنه لا بد أن يبقى مع المرء شيء من إيمانه حتى يدخل الجنة. فالناس قسمان: قسم نقص إيمانه جرأ معاصي، فهذا يدخل الجنة بما معه من إيمان، بدليل ما جاء في حديث الشفاعة وغيره: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ربع دينار، حتى قال آخر ما قال؟ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. القسم الثاني الذي ذهب إيمانه، فهذا لا يدخل الجنة لأنه كافر. وها هنا سؤال، كيف يوجه كلام الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله، يعني قوله ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ الظاهر لي والله أعلم أنه أراد التحذير من مقاربة المعاصي خشية أن يستحلها المرء فيذهب إيمانه بالكلية، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤيا بعد الموت.
الإقرار بالرؤيا بعد الموت يعني يوم القيامة، وهذا تنبيه إلى أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى الله. وفي الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب. وهذه الرؤية في الموقف في الأرض المحشر. وهناك موطن آخر يرى المؤمنون ربهم فيه يوم القيامة، وهو حين دخولهم الجنة. فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، يعني يوفيه لكم. فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويعطينا ما لم يعطي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم يقول: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الموطن وهذا الموضع الذي يرى المؤمنون فيه ربهم يوم القيامة وهو حال بعد دخولهم الجنة، هذا ليس فيه نزاع، وخاص بالمؤمنين. لكن الرؤية في الموقف، هل هي خاصة بأهل الإيمان؟ فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه خاص بأهل الإيمان، والثاني أنه يراه جميع أهل الموقف المسلم والكافر. فرؤية المسلمين لله رؤية تكريم، ورؤية غيرهم رؤية تعريف وتعذيب. والقول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون، وهذه المسألة التفصيل فيها يطول، ولكن نكتفي بهذا القدر، لأنه يتلخص لنا من هذا أن الإقرار يعني الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم يرونه مرتين: مرة في الموقف في أرض المحشر، ومرة حين والمرة الثانية حين يدخلون الجنة. نسأل الله لنا ولكم من فضله الواسع ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور في الدنيا والآخرة، آمين. وقد أنكر رؤية المؤمنين ربهم المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم، ولهم شبه وحجج لكنها باطلة، ونحن نذكر بعض شبههم مع الرد عليها إن شاء الله تعالى. الشبهة الأولى: احتجوا بقوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم حين قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقوله لن تراني يعني أبدا. وهذه الشبهة جوابها أن هذا القول من الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا، وأما رؤية المؤمنين ربهم فهي يوم القيامة، وحال الناس في الآخرة تختلف عن حالهم في الدنيا. هذا أحد الجوابين. هناك جواب آخر أن الدليل قد دل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كما ذكرنا لكم من الآيات والأحاديث. الشبهة الثانية: قالوا إثبات رؤية المؤمنين ربهم يستلزم أنه في جهة، وهذا لازمه أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب أن الجهة لفظ مجمل له ثلاث معاني، وهي جهة سفل، والثاني جهة علو تحيط بالله وتحويه، والثالث جهة علو لا تحيط بالله ولا تحويه. فهذا الأخير هو الحق، وقد قام الدليل عليه من الكتاب والسنة. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة للمسلمين: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم بلغت وأديت ونصحت. فرفعوا أصبعه إلى السماء هكذا: اللهم اشهد، 3 مرات. الشبهة الثالثة: استدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ومرادهم أنه لا يرى بالأبصار. والجواب أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فالرؤية هي النظر، والإدراك النظر مع الإحاطة. فأبصار المؤمنين ترى الله يوم القيامة ولكنها لا تحيط به، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا في القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة.
المقصود أن من خصائص أهل السنة وميزاتهم التي اختصوا بها من بين الناس أنهم يقفون حيث أنهم يقفون على ظاهر النص، فلا يجاوزون القرآن والحديث في جميع أحكام الله، سواء في العقائد ومنها الأسماء والصفات كصفة اليد وصفة اليمين والعين والفرح والضحك والسخط والرضا والوجه وغير ذلك. فإذا بلغهم في القرآن حكم من أحكام الله آمنوا به وصدقوا وسلموا، وكذلك إذا بلغهم من أحكام الله في العقائد وغيرها في الحديث الصحيح آمنوا به وصدقوا وسلموا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نجاوز القرآن والحديث. فأهل السنة هم مع الكتاب والسنة، ينتهون حيث يبلغهم النص ولا يزيدون على ذلك ولا ينقصون عليه ولا يفسرونه من تلقاء أنفسهم، يقرون بما نطق به القرآن والسنة الصحيحة وأنه عندهم على ظاهره، ولهذا سموا أهل السنة لأنهم على السنة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. نعم. وأن لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فهو كفر، فقد كفر.
أقول الشيخ رحمه الله ذكر مثالا على الصفات، مثالا آخر وهي صفة الاستواء. والاستواء معناه عند السلف العلو والارتفاع، هنا العلو والارتفاع، ولهذا جاء بعلى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في جميع الآيات السبع في سورة طه والرعد والأعراف والسجدة والحديد وغيرها. واعلموا أن الصفات الإلهية معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة باعتبار معناها، وأهل السنة يتكلمون في المعنى فيقولون استوى أي على وارتفع، استوى على العرش أي على وارتفع، ويقولون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الحديث الصحيح، فالنزول ضد العلو. إلى غير ذلك من الصفات الإلهية يتكلم أهل السنة في معناها، فيما تفيده من معنى. والإمام مالك رحمه الله نعم ويمسكون عن الكيفية، فقلنا معلومة باعتبار المعنى ومجهول إذن باعتبار الكيفية، فكيفية الصفة لا يعلمها إلا الله. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سكت ساعة حتى علاه الرحضاء يعني العرق الشديد، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا ضالا، وأمر بطرده بإخراجه من الحلقة، لأن هذا السائل سأل عن الكيفية، لو سأل عن المعنى لأخبره الإمام مالك فقال: استوى يعني على وارتفع، استوى على العرش، على عليه وارتفع عليه. وذكر المصنف رحمه الله أن من أنكر الاستواء هذا جهمي معطل، يعني ينفي. المعطلة ينفون صفات الله عز وجل، فالجهمية ينفون أسماء الله وصفاته، والمعتزلة ينفون صفات الله، يثبتون الأسماء بدون معاني بدون صفات، وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات كلها كما جاءت في القرآن والسنة. هذه المسألة الأولى مسألة الاستواء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبير فقد كفر.
أقول الكبيرة مفرد كبائر، والكبائر بالاستقراء علم أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير، أو ترتب عليه أو توعد عليه في الآخرة بلعن أو غضب أو نار، هذه الكبائر. أهل السنة يحذرون من صغائر الأثام كالقبلة المحرمة واللمسة المحرمة والخلوة بالأجنبية، ويحذرون من الكبائر كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقطيعة الرحم، ويصفون صاحب الكبيرة بأنه فاسق وعاصي لله سبحانه وتعالى. هذا هو حكمهم عليه في الدنيا: من أصاب كبيرة من المسلمين فهو في الدنيا عند أهل السنة فاسق، إلا إذا استحل الكبيرة عالما بتحريمها، عامدا مختارا ذاكرا وصرح بالاستحلال، فهو عندهم كافر. فعلى سبيل المثال، من قال الخمر حلال مثل عصير العنب، فإن كان يعلم تحريم الخمر وهو مكلف بالغ عاقل مختار غير مكره، كفر وخرج من إسلامه. وحكمه عندهم في الدنيا، يعني عند أهل السنة، هذا حكمهم في الدنيا، حكمهم عليه في الدنيا. ما حكمهم عليه في الآخرة؟ قالوا: تحت مشيئة الله. المسلم الذي يركب كبيرة، يصيب الكبيرة، يفعل الكبيرة، إذا مات مصرا عليها دون توبة فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. هذا حكم أهل السنة على من أصاب كبيرة من أهل الإيمان، حكمهم عليه في الدنيا بأنه فاسق، وفي الآخرة إذا مات دون توبة فهو تحت مشيئة الله. ماذا قالت الخوارج؟ قالت الخوارج في صاحب الكبيرة في الدنيا بأنه حلال الدم والمال، كافر، دمه حلال وماله حلال. وما حكمهم عليه في الآخرة؟ قالوا إذا مات على كبيرته فهو خالد مخلد في النار. فيظهر لنا من هذا أن أهل السنة هم أعرف الخلق بالحق، هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحموا بالخلق. فعقيدة أهل السنة رحمة، وأما عقيدة الخوارج فهي عذاب، لأن المسلم عندهم إذا أصاب كبيرة خرج من إيمانه، وإذا مات عليها كان خالدا مخلدا في النار. فهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه الأئمة. وقد ذكرت لكم الدليل من الكتاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما الدليل على مذهب أهل السنة في الفاسق من المسلمين؟ على أنه في الدنيا فاسق، وفي الآخرة إذا لقي الله على كبيرته كان تحت مشيئة الله. ما دليلهم على أن ما آله إلى الجنة؟ السنة في هذا متواترة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها على قومه، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله كل من لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يدخل حتى الفاسق ما دام أنه لم يشرك، مآله إلى الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار.
قال المصنف رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناذر تاركها من لم يتشهد ولم يسل ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه
لحظة يا شيخنا،
نعم، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت، فمتى ما أداها أجزأت وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمتى وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداه يقول ولا يقول ولا يجب عليه في عام في في عامه، خطأ مطبعي الظاهر، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجع إلى الدنيا ولم يحج. ويجب على أهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. تم الكتاب. ما شاء
الله. أقول ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بمسألتين. المسألة الأولى التكفير بالذنوب، قال ولا نكفر أحدا بشيء،
ولا نكفر بشيء من الذنوب.
نعم. مسألة التكفير بالذنب، أهل السنة لا يكفرون أحدا بكبيرة كما تقدم إلا إذا استحلها وهو عالم عامد مختار مكلف. المسألة الثانية في أركان الإسلام الخمسة التي جاء وقد جاءت في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم تقديم صيام رمضان، والحديث متفق عليه كما جاءت أيضا في أحاديث أخرى. وهذه الأركان الخمسة تحرير المقال فيها كما يأتي: أولا، من جحد ركنا منها وهو مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل ومختار عالم عامد، كفر بعد إسلامه، لأنها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. ثانيا الشهادتان مفتاح الإسلام، بوابته، فمن لم يشهد الشهادتين لم يسلم أصلا، فلا يقبل من كافر إسلام، لا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة حتى يشهد الشهادتين ويعلم معناهما ويعرف ويعمل بمقتضاهما، ثالثا الصلاة، الصلوات الخمس، من تركها ما حكمه؟ ما حكم تارك الصلوات الخمس؟ هذا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون جاهلا لا يعلم وجوبها، كمن أسلم حديثا أو يعيش في مكان بعيد عن أهل العلم بوادي، فهذا يعرف وجوب الصلاة ويعلم وجوبها، فإن صلى كان من المسلمين وإن أبى كان كافرا لأنه قامت عليه الحجة بالتعليم. ثانيا، من جحد وجوبها وهو يعلم وجوبها، جحد وجوبها، قال إن الصلاة غير واجبة أنكر وجوبها وهو يعلمه، وكان مكلفا بالغا عاقلا عالما بوجوبها كما قدمنا، فهذا يكفر ولو صلى لا تنفع. الحال الثالثة من تركها متهاونا وكسلا، وهو يعلم وهو مقر بوجوبها، تركها مقرا بوجوبها لكن كسلا وتهاونا، فالجمهور على أنه فاسق. واتفق الجمهور مع قال الجمهور بأنه يستتاب، فإن تاب وصلى فبها ونعمة، وإلا قتل حدا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله. وقال الطائفة من أهل العلم بل هو كافر مرتد، لا يغسل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله المسلمون. ونحن نترجح عندنا قول الجمهور في من ترك الصلاة متهاونا، يترجح عندنا أنه فاسق. وأما الجاحد فلا خلاف فيه بين أهل العلم، الجاحد لوجوبها عن علم هم مجمعون على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. بقيت الصلاة، بقيت الزكاة وصوم رمضان وفريضة الحج، تفطنوا، لا نقول الحج، نقول فريضة الحج، لأن الحج قسمان فرض ونفل. هذه الأركان الثلاثة التي هي الزكاة وصيام رمضان وفرض الحج، من جحد وجوبها وهو يعلمه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ومن تركها متهاونا يعزر، فتارك الزكاة متهاونا يأخذها الحاكم منه بالقوة، وإن قاتل دونها قتل، وإذا أخذها منه بالقوة عاقبه بأخذ شيء من ماله. نعم. الصيام، نعم، وفرض الحج من تركهما متكاسلا كان فاسقا كتارك الزكاة. إذن الخلاصة هذه الأركان الثلاثة، من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، ومن تركها متهاونا فهو فاسق. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالحج، فالحج التحقيق فيه أنه واجب على الفور، ومعنى الفور أي أول قدرته عليه، أول ما يقدر وأول ما يتمكن يجب عليه، وإن فرط حتى مات حج عنه من ماله، أخرج عنه حج وعمرة من ماله. هذا هو خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في هاتين المسألتين. الأولى التكفير بالذنوب وقد عرفتم القول فيها، والثانية حيال أركان الإسلام الخمسة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.